الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في الفصل الرابع عشر في السرعة والبطء. تقدم أن هذا الفصل وما يعقبه من الفصلين الأخيرين هي فصول إن صح التعبير ذات تتمة ولها اتصال بمطالب طبيعية نوعا ما كما سيتضح، وليست عبارة عن مسائل مستأنفة وجديدة، بل هي عبارة عن تحرير لبعض المسائل وبعض المفاهيم المتعلقة بالقوة والفعل والحركة. بالنسبة إلى السرعة والبطء، تقدم في الدرس السابق تعريف كل من السرعة والبطء، تارة نقيس الشيء إلى تارة نقيس الشيئين إلى المسافة، فيكون الذي يجتاز مسافة أكثر من الآخر في زمان معين متساو هو الأسرع، وأما وتارة أخرى نقيس الأمر إلى الزمان، فالذي يجتاز مسافة أطول في زمان واحد هو الأسرع. وقلنا بأن السرعة أو البطء ليس البطء بتخلل السكونات، وقد تقدم المحذور في هذا الأمر، أي في كون البطء هو تخلل السكون، وأن السريع هو الذي لم يتخلله السكون أو تخلله سكون أقل من السكون الذي تخلل البطيء. والمحذور في ذلك أنه عندئذ لا يتحقق معنى الحركة، لأن الحركة ذات وحدة اتصالية، فمع تخلل السكون تنقطع فلا تكون كذلك. فعندئذ إن الحركة هي أمر سيال واحد ذو اتصال تدريجي، وكما سيتضح هو أمر اشتدادي، أي بينه وبين البطيء، بين السريع والبطيء نحو من التشكيك، نحو من الاشتداد والضعف. فما كان مستحوذا على حركة أشد فهو الأسرع، وما كان بخلافه فهو الأبطأ منه. المطلب الثاني الذي يطرحه المصنف في هذا الفصل هو في التقابل بين السرعة والبطء، فقد ذهب جمع إلى أن السرعة والبطء بينهما تقابل التضاد، وذلك لأن التضايف والملكة والعدم والتناقض لا يصدق كل منهما في مورد السرعة والبطء. وقد علم مما سبق أن التقابل على أربعة أنحاء، فإن لم يكن من الملكة والعدم، ولم يكن من التناقض، ولم يكن من التضايف، فهو إذن من التضاد بهذا البيان وبهذا البرهان. وهذا البرهان مستعمل، يعني هذا البرهان الذي استعمله مثلا الشيخ المظفر في مباحث النقائد النسب الأربعة، إذا لم تكن بين نقيض، يعني إذا لم يكن نقيض التساوي تساوي فبينهما، يعني المتساويان نقائض التساوي، أحد النسب الباقية مثلا عموم مخصص من وجه كذا إلى آخره، فيبطل الأقسام الثلاثة أو الأربعة الأخرى فيتعين المطلوب، أي أنه لا يقيم الدليل مباشرة على المطلوب، بل يبطل ما هو خلاف المطلوب فيثبت المطلوب. كذلك الأمر، قالوا إن التقابل بين السرعة والبطء لا يتعقل أن يكون من التناقض، ولا من الملكة والعدم، ولا من التضايف، فيتعين أن يكون من التضاد لما علمنا من انحصار التقابل في هذه الأنحاء الأربعة. أما كون السرعة والبطء ليس من قبيل التناقض ولا من قبيل الملكة والعدم، فلأنهما أمران وجوديان، وقد تقدم سابقا أن كلا من التناقض والملكة والعدم هو تقابل بين أمر وجودي وعدم، كالتقابل بين الوجود والعدم، وكالتقابل بين العمى والبصر، فالعمى أمر عدمي والبصر أمر وجودي، والتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. كذلك الأمر بالنسبة إلى الوجود والعدم أو الموجود والمعدوم بينهما تقابل التناقض، لأن المعدوم كما هو واضح هو أمر عدمي، والوجود أمر وجودي كما هو واضح، أو كالبصر واللا بصر. فإذا كانت السرعة والبطء هي أمور وجودية، فيخرج مباشرة كون التقابل بينهما من الملكة والعدم والتناقض، لأن شرط التقابل بين الملكة والعدم والتناقض أن يكون أحدهما أمرا عدميا، وهو ممنوع في هذا المورد. وقد اتضح من تعريف السرعة والبطء سابقا أن السرعة والبطء هي أمور وجودية، لأنها تصف وتنعت الحركة ونوع الحركة. وتقدم أن البطء ليس بالسكون، نعم السكون أمر عدمي كما سيأتي، ولكن البطء ليس بتخلل السكون، والسرعة ليس بقلة السكونات، بل الكل من السرعة والبطء هي أوصاف وجودية للمتحرك وللحركة. تقول هذه حركة سريعة وهذه حركة بطيئة، البطء والحركة هي أوصاف وجودية للحركة. فإذا كان الأمر كذلك، فالبطء صفة وجودية والسرعة صفة وجودية للحركة. فإذا كان الأمر كذلك فليس من قبيل الوجودي والعدمي، حتى يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة أو التناقض. أما عدم كون التقابل بينهما من تقابل التضايف، فلما تقدم أيضا عند الحديث عن تقابل التضايف أن المتضايفان يوجدان معا، ولا يتحقق أحد المتضايفين دون وجود الآخر. فالتقابل أو تقابل التضايف كالأبوة والبنوة مثلا، لا يوصف زيد بأنه أب بالفعل في ظرف كون ابنه غير موجود بالفعل. وقد تقدم أن أيضا قاعدة أن المتضايفان متكافئان قوة وفعلا وجودا وعدما وإلى ما هنالك. ويتفرع على ما ذكرناه وقد ذكرناه سابقا في تقابل التضايف، أنه إذا ثبت أحد المتضايفين فلا بد من ثبوت الآخر، إذا ثبتت الأبوة فلا بد من ثبوت البنوة. وليس الأمر كذلك في مورد السرعة والبطء، لأن السرعة صفة نفسية للسريع والبطء صفة نفسية للبطيء. فإذا لا يثبت الثاني إذا ثبت الأول، وهذا خلاف مورد الأبوة والبنوة حيث نقول يجب ثبوت الثاني إذا ثبت الأول. فإذا كان الأمر كذلك أيضا فليست السرعة والبطء أيضا من الصفات التي يكون التقابل بينهما من تقابل التضايف، فيتعين كون التقابل بينهما من تقابل التضاد، يعني هما أمران وجوديان لا يجتمعان في مورد واحد من جهة واحدة إلى آخره. هذا تمام ما ذكره بعض الحكماء في هذا المورد، ولكن المصنف يرفض هذا الكلام. المصنف يقول ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أنتم سلمتم بأن بين السرعة والبطء تقابل، والتقابل كما قدمنا في فصل مستقل في مرحلة، وين معنى التقابل بأي مرحلة؟ أنحاء التقابل، شو كان اسم المرحلة؟ شو اسمها؟ وين حكينا عن التقابل؟ شو اسم المرحلة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير؟ وتقدم هناك أن الغيرية التي هي من عوارض الكثرة تنقسم إلى غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. الغيرية الذاتية هي التقابل، والغيرية غير الذاتية هي غيرية ليست بتقابل، يعني التي لا تطارد فيها بين المتغايرين. إن كان التطارد بين ألف وباء هو تطارد ذاتي سمي التغاير بينهما تقابلا، فالتغاير الذاتي هو الذي يسمى التقابل، كالتغاير مثلا بين البصر والعمى، ذات البصر تطرد العمى، ذات العمى يطرد البصر، كالتغاير بين الأبوة والبنوة، ذات الأبوة تطرد البنوة، ذات البنوة تطرد الأبوة إلى آخره. فإذا يقول العلامة إننا لا نجد بين السرعة والبطء تطاردا ذاتيا، تغايرا ذاتيا، حتى يكون من أنحاء التقابل، ومن ثم تبحثون عن نحو هذا التقابل، أهو من التناقض أم التضايف أم الملكة والعدم أم التضاد. بل إننا إذا تأملنا في سرعة السريع وبطء البطيء لا نجد أن التغاير ذاتي، فليس من أنحاء التقابل. وذلك لما تبين معنا فيما سبق من تعريف السرعة والبطء. إننا عندما عرفنا السرعة والبطء ظهر لنا من تعريف السرعة والبطء أنهما معنيان نسبيان، معنيان نسبيان، يعني قد يكون السريع بطيئا إلى ثان، وقد يكون نفس هذا السريع سريع بالنسبة إلى آخر. فمثلا حركة السفينة هي تسمى سريعة بالنسبة إلى حركة الراجل أو الذي يسبح، بينما حركة السفينة بطيئة بالنسبة إلى حركة الطائرة مثلا. فالسرعة والبطء هي أوصاف إضافية نسبية، وإذا كانت السرعة والبطء أوصاف إضافية ونسبية فلا معنى للتغاير الذاتي، لأن التغاير الذاتي لا يحتمل أن يكون متلبسا بالوصف ومقابله. ما بتقلي الأبيض هو من جهة أبيض بس من جهة أسود، لا، هذا تغاير ذاتي، ذاته تطرد السواد. ما بتقلي الموجود من جهة موجود بس بالنسبة لآخر معدوم، لا. في ظرف التغاير الذاتي أي التقابل لا معنى لكون الوصفين إضافيين ونسبيين، يمكن أن يعرض الوصف الأول على الموضوع ويعرض مقابله على نفس الموضوع قياسا إلى ثالث. فإن الحركة هي من الصفات الإضافية، من الصفات النسبية، يعني إذا قسنا سرعة السريع مثلا إلى ثان تلبس بأنه سريع، ولكن قد يتلبس بأنه بطيء. فإذا يتوارد على هذا الموضوع صفة السريع والبطيء بالإضافة، وهذا بخلاف التغاير الذاتي، لأن التغاير الذاتي كما قلنا هو تغاير يرجع إلى ذات الموضوع، فلا تتغير صفته التي يقابل بها الصفة الأخرى. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا وجود لتقابل أو فقل لغيرية ذاتية بين السرعة والبطء، بل هي من الأوصاف الإضافية النسبية. فإذا كان الأمر كذلك فنحن في غنى أصلا عن البحث عن أي نحو من أنحاء التقابل السرعة والبطء، في غنى عن هذا البحث. ويتأكد أكثر المطلب من خلال النظر والتأمل في حقيقة الحركة، وأنها ليست بتخلل السكون، إذ تبين عند دفعنا لأن البطء يكون بتخلل السكون، عند دفعنا لهذا القول أن الحركة السريعة والحركة البطيئة إذ لم تكن من خلال تخلل السكون فهي نوع من الاشتداد والشدة والضعف والتشكيك. وبعبارة أخرى، إن السرعة السريع في نفس حركته لا بأمر خارج عن ذاته، كما تقدم في معاني التشكيك بأن ما به الاشتراك عين ما به الافتراق في المرحلة الأولى. فالسرعة السريع لا بأمر خارج هي قلة السكونات مثلا، بطء البطيء لا بأمر خارج عن الحركة هو بتخلل السكونات، بل نفس السرعة فيها اشتداد وقوة وضعف وشدة وضعف، بل إنما به السرعة هو نفس ما به البطء، وهو نفس الحركة التي هي اشتداد وتدرج سيال. فإن كان هذا التدرج شديدا كان سريعا، إن كان هذا التدرج ضعيفا كان الأمر بطيئا. فإذا إن التغاير بين السرعة والبطء أولا ليس من أنحاء التقابل، إذ لا غيرية ذاتية في البين. ثانيا، إن الحركة اشتدادية فيها قوة وضعف هي نحو من التشكيك، فإذا يرجع ما به الافتراق إلى ما به الاشتراك، فتتمايز السرعات عن بعضها البعض بهذا الاشتداد في الحركة. وهذا أمر مشهود عرفي أيضا، يعني فهمه وتصوره سهل عند إبطال كون السرعة والبطء بتخلل السكون أو عدم تخلل السكون. هذا تمام الكلام. لا، نحن قلنا أمر نسبي لننفي التغاير الذاتي، التغاير الذاتي لا يقبل أن يكون الموضوع وحده يتوارد عليه المتقابلة، نفينا التغير الذاتي من خلال القول أنه أمر نسبي، ولكن هذا الأمر النسبي إذا رجعنا وقارنا لماذا كانت هذه السرعة أشد من هذه السرعة، نقول ترجع إلى نفس شدة وضعف الحركة. لحتى نقول نحن أن تمايز السريع عن البطيء لا يكون بأمر خارجي هو تخلل السكون، بل نفس الحركة فيها سرعة وبطء نتيجة الاشتداد في الحركة. لا، نحن نفينا منفسر السرعة والبطء بناء على إبطال التقابل، بناء على إبطال التقابل، أبطلنا التقابل بين السرعة والبطء. طب من أي نحو هي؟ كما قال المصنف في التقابل بين الواحد والكثير، إذا بتذكروا بآخر فصل قال المصنف ما هو التقابل بين الواحد والكثير، نفس المطلب إخوان. ما هو التقابل بين الواحد والكثير؟ مع أن نحن حكينا كتير بالواحد والكثير بأن الواحد رفيق الوجود، مثل ما بقول مولا صدر أنه كل موجود فهو واحد، ودرجنا بالكلام. طب ما هو التقابل بين الواحد والكثير؟ آخر فصل بمرحلة الواحد والكثير قال ليس هو من التناقض، وليس هو من من التضايف، وليس هو من التضاد، ولا من الملكة والعدم. طب ما هو، ما هي العلاقة بين الواحد والكثير؟ قال هي علاقة الشدة والضعف، يعني هناك تشكيك بين الواحد والكثير. وفرع على ذلك بأن تقسيمنا للموجود إلى ذهني وخارجي يرجع، يعني كما نقسم الموجود إلى ذهني وخارجي ونقسم الموجود إلى واحد وكثير، هذه التقسيمات ترجع إلى الشدة والضعف على كلام تقدم في مرحلة الواحد والكثير. نفس الكلام الذي ذكرناه في التقابل بين الواحد والكثير، وأنه ليس من التقابل بمعنى التغير الذاتي، فهو من التقابل التشكيكي، يقال نفس الكلام في السرعة والبطء. قال المصنف وقالوا إن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد، دليلكم نفي الأقسام الثلاثة الباقية. طبعا ليش المصنف ليش ما قبل التضاد؟ مطلب أن ننسد أذكر، رفض المصنف كون التقابل بينهما غيرية ذاتية، يعني رفض كونه تقابل، وأيضا له نقد على أنه تضاد. لاحظوا بس هذا مطلب أني نسيت أذكره. مصنف أنا كيف ذكرت، قلت إنه هني قالوا تضاد للزوم محاذير كون التقابل بين السريع والبطيء من الأنحاء الثلاثة الأخرى. فإجا قال المصنف أصلا مش تقابل، بس قبل ما يقول أصلا مش تقابل قال لو سلمنا تقابل مش تضاد، لو سلمنا تقابل مش تضاد. ليش أيها المصنف؟ يقول لأنه قد مر معنا في مباحث التضاد أن من شرط المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف، فالأصفر لا يضاد الأبيض والأخضر لا يضاد الأحمر، بل لابد في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف. أنا أقمت برهان على هذا الأمر، ما ذكر المصنف، أنا أقمت البرهان من حاشية المصنف على الأصفر ذكره، لأنه لو لم يكن هناك غاية الخلاف بينهما للازم إلى آخر. فقال المصنف إن بين السرعة والبطء لا يوجد غاية الخلاف، لأنه لا يتصور شيء سريع إلا ويتصور ما هو أسرع منه. فما فيك تقول لي السرعة هذا وبطء ذاك مثلا بينهما تقابل تضاد، لأنه دائما نحن نجد أن هناك ليس بينهما غاية الخلاف. ليش بينهما ليس بينهما غاية الخلاف؟ لأنه دائما سرعة السريع يتصور ما هو أسرع منه، فيتصور ما هو أسرع منه، فلا ننتهي إلى ما هو في غاية الخلاف. فإذا لم يكن بين السرعة والبطء غاية الخلاف فهي أيضا ليست من التضاد، ليست من التضاد ولا من التناقض ولا من التضايف ولا من الملكة والعدم. شو رأيك أيها المصنف؟ بلك ليست تقابل أصلا بل تشكيك. قالوا إن السرعة والبطء متقابلان تقابل التضاد، وذلك لأنهما وجوديان فيخرج كونهما متناقضان وملكة وعدم، فليس تقابلهما تقابل التناقض أو العدم والملكة. هون بتعرفوا يا إخوان فكرة من إبداعات العلامة، بنفس العلامة أنه يرجع إلى المسلمات، يعني نحن لك في دغرو قالوا متقابلان وبدون يحكوا عن أنحاء التقابل. قبل ما نحكي عن أنحاء التقابل شو الدليل إنه متقابلان؟ عشان هيك هذه ميزة كتير واحد لازم يتعلمها فكريا، خاصة ما بيحثل مثل الأصول والفقه والفلسفة اللي هي مباحث استدلالية حاضر فيها الاستدلال، ما تروح للمسلمات التي ليست بالبداء يعني بديهية، ارجع إلى هذه المسلمات ونقحها بذهنك، انطلق منها. يعني أنت إذا خليت وذهنك هيك إنه تقابل، بتصير تفكر إذا تضاد ولا تناقض. أنت سأل السؤال القبل، هن سلموا إنه تقابل، ليش سلموا إنه تقابل؟ تعنيك. فهذه كتير الميزة لازم يعني الطالب يهتم فيها جدا، قصة التسليم. يعني في أمور ينطلق منها البحث، ينطلق البحث من مسلمة، قبل ما تفوتوا وتخوضوا بالنقاش ارجعوا إلى هذه المسلمة نقحوها، قد تكون صحيحة ولكن نقحوها. لما تنقحوا هذه المسلمة أصلا الأدلة بتسهل، لأنه كثير من الأدلة هي خروج عن محل الكلام. هذه فائدة عجنة. فليس تقابلهما تقابل التناقض أو العدم والملك، لأنه اثنيناتهم وجوديان، وليس بالمتضايفين، وإلا كانا كلما ثبت أحدهما ثبت الآخر، وليس كذلك كما بينا، فلم يبقى إلا أن يكونا متضادين، وهو المطلوب، هو المطلوب. وفيه ينقض أولا، يأتي بإشكال المصنف على كونه على كونهما من التضاد، ثم يذكر مطلبه. وفيه أن من شرط المتضادين أن تكون بينهما غاية الخلاف كما تقدم، مش مطلب جديد، وليست بمتحققة بين السرعة والبطء، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه. فطب هذا الحد الأوسط شو، كيف أثبتنا أنه ما في بيناتهم غاية الخلاف؟ لك أي حد من حد السرعة أخذته وأي حد من حد البطء أخذته ما بتشوفهم غاية الخلاف، لأنه في ما هو أسرع منه، فما في غاية الخلاف. وكذا ما من بطء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه. جيد. والحق أن السرعة والبطء وصفان إضافيان، يعني أنت صدر الكلام، والحق أن أنه لا يوجد بين السرعة والبطء تقابل، يعني لا يوجد غيرية ذاتية. ليش لا يوجد غيرية ذاتية؟ لأنهم أمران نسبيان إضافيان، قد يكون السريع بطيئا بالنسبة وبالإضافة، وليس الأمر كذلك في الغيرية الذاتية. لا تقول قد يكون الموجود معدوما بالنسبة، الغيرية الذاتية يكفي النظر إلى ذات المتغيرين حتى يقال بالتقابل، وليس الأمر كذلك في السرعة والبطء، هما أمران نسبيان إضافيان. والحق أن السرعة والبطء وصفان إضافيان مش متضايفان، ها؟ إضافيان مش متضايفان، إنه هو ما التزم بالتضاد التزم بالتضايف، لا، هو أن نفى التقابل أصلا. فالسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى، بطء بعينها بالنسبة إلى ثالثة، وكذلك الأمر في البطء، نقطة، وكذلك الأمر في البطء، يعني بطء حركة هي سرعة بالنسبة إلى حركة ثالثة. اثنان، قال والسرعة بمعنى الجريان. يقال هنا أحيانا يطرح السرعة بالمعنى العرفي، السرعة بالمعنى العرفي هو يعني أقرب إلى المعنى العرفي، إنه السرعة يعني مطلق الحركة، تقول هذا سرعته قوية سرعته قليلة. أحيانا لا يطلق السرعة مقابل البطء، بل يقال السرعة هي مطلق الجريان، يعني السرعة بالمعنى الأعم إما سريع وإما بطيء، قل هك السرعة بالمعنى العام، تقول والله السيارة سريعة، هذه السيارة مش سريعة، بس ما بتقول بطيئة، يعني بتقول إنه سرعتها قليلة، تقول سرعتها قليلة. أحيانا تقول ها سريعة وها بطيئة، بس أحيانا بتعبر عن المطلب بطريقة تانية، تقول هذه سرعته قوية هذه سرعته ضعيفة. حيث كانت السرعة بالمعنى الأعم والتي هي مطلق الجريان معنى اشتدادي، فيكون السرعة والبطء بسبب هذا الاشتداد قياس بعض المراتب إلى بعضها البعض، يسمى المقيس عليه مثلا سريعا والآخر بطيئا. والسرعة بمعنى الجريان والسيلان خاصة لمطلق الحركة، يعني من الخواص للحركة، يعني مطلق الحركة هي تتصف بالسرعة بهذا المعنى الأعام، لكن هذه السرعة بهذا المعنى الأعام اشتدادية، فتتصف بعض المراتب بالنسبة إلى بعضها البعض بالسريع والبطيء، ثم تشتد وتضعف، فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبطء الإضافيان. واضح يا إخوان؟ صح، أحسن 100%. هون أنا بدي أعطيكم ملاحظة على كلام العلامة على سبيل السؤال، على سبيل السؤال وأنتوا فكروا فيه، أنه شخصيا يعني بعد ما ماخذ قرار يعني عم بتأمل، ولكن أميل إلى ما قاله صدر المتألهين من أنه التقابل بيناتهم تضاد، لأنه تارة نتكلم عن السريع والبطيء يأتي كلام العلامة، ما من سريع إلا وهو هناك أسرع منه، وأن السريع هو بطيء بالنسبة كذا، لاحظت؟ فسرعة حركة كذا. مرة بنحكي عن السريع والبطيء، مرة بنحكي عن مفهوم السرعة والبطيء، لاحظتوا الفرق؟ مرة بنحكي عن السريع والبطيء كلام العلامة تام، كلام العلامة تام. مرة بنحكي عن السرعة والبطيء، مفهوم السرعة والبطيء، مفهوم السرعة والبطيء قد يقال إنه متضادان، لأنه بيناتهم غاية الخلاف السرعة والبطء. ما هو الذي لا يتصور إلا ما هو أسرع منه؟ مش السرعة والبطء، السريع ترجع إلى أسبابه الخاصة الذاتية، سرعة السيارة بسبب موتير مثلا، ولكن مفهوم السرعة والبطء يقرب في النظر إنهما من التضاد، ولكن سريع وبطيء هون بيجي المعنى الإضافي. ففرق بين السريع والبطيء من جهة، وبين السرعة والبطء من جهة أخرى، والكلام في التقابل بين السرعة والبطء لا بين السريع والبطيء. السريع والبطيء ماشي، بنقبل كلام العلامة إنه معنيان إضافيان، ولكن الكلام ليس في السريع والبطيء، يعني الذات المتصفة بأنها سريعة أو الذات المتصفة بأنها بطيئة، بل الكلام عن السرعة والبطء، مش عن السريع والبطيء. السرعة والبطء ما بتقلي يعني السرعة بما هي حاكية عن كل يعني السرعات، لا، بينها وبين البطء غاية الخلاف. السرعة والبطء بينها وبين السرعة والبطء غاية الخلاف، مفهوما. كذلك الأمر بين كما السرعة في إلى مراتب تشكيكية ماشي باعتبار تلبسها بالسريع والبطيء، لكن مفهوم السرعة مفهوم البطء بينهما غاية الخلاف، مثل مفهوم البياض ومفهوم السواد. طب ما البياض في مراتب تشكيكية بالخارج، بياض العاجي وبياض الجداري وبياض الكذا، فكت اللي نفس الشيء، بين شو في تقابل بين بياض العاج والله بياض الجدار والسواد؟ ما بتقولي لا، أنا ما بحكي عن الأبيض والأسود، عم بحكي عن البياض والسواد، بينهما غاية الخلاف. وأن كان تحت البياض في مراتب، بياض الجدار وبياض العاج وبياض الورقة وكذا، ما بيجيبوا سيرة لما يحكوا عن التضاد بين البياض والسواد إنه التضاد بأي مرتبة من مراتب البياض والسواد، يحكوا عن مفهوم البياض اللي له مراتب، مفهوم السواد بينهما تضاد وغاية الخلاف. كذلك الأمر قد نقول في المقام إن بين السرعة والبطء غاية الخلاف. هذا تأمل، وما قلت لكم ده مش قرار نهائي، ولكن ينبغي التفريق بين السريع والبطيء من جهة وبين السرعة والبطء، بحيث إنه الكلام في السرعة والبطء مش بالسريع والبطيء على أي حال، لأنه نقد العلامة على أنهما من التضاد هو في كونهما في غاية الخلاف، وتبريره على أن ليس بينهما غاية الخلاف جاب مثال ما من سريع، ما جاب سيرة السرعة. بطن إلا ما يمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه، يعني بيرجع نفسه صح. لا واضح أن قصده البطيء. هلا هذا تأمل، تلكن هذا مش قرار نهائي، تأمل أنتوا فكروا فيه، يعني ما فيناش دغري نعطي قرار نهائي العلامة شو. فالمهم هذا تمام الكلام في الفصل 14، واضح البيان. في الفصل 15 أيضا هو مطلب، وكذلك بالفصل 16 مطالب سهل طبيعي نوعا ما تعتمد على المشاهدة. في الفصل 15 المصنف يتكلم عن السكون المقابل للحركة، الحركة تقابل السكون، ما هو التقابل بين الحركة والسكون؟ قبل أن يذكر المصنف التقابل بين الحركة والسكون يسأل أو يجيب عن معنى السكون. يقول إن السكون يطلق بالحقيقة يعني على وجه حقيقي على عدم الحركة فيما له قابلية الحركة، يقال سكون على ما لا يتحرك ويكون من شأنه الحركة. ولذلك لا يقال مثلا عن الشيء الذي لا قابلية له للحركة بأنه ساكن، يقال له ثابت. لا يقال عن الله بأنه ساكن، قال هو ثابت. لا يقال عن المجردات التامة بأنها ساكنة، يقال هي هو ثابت. التقابل، لأن الثابت مقابل المتغير، بينما لما نحكي عن الحركة في عالم الطبيعة وأن التغير أعم من الدفع والتدريج، نحن عم نحكي عن نوع من التغير اللي هو الحركة يقابل نوع من السكون، نوع من الثبات إذا صح التعبير، هو السكون. يعني أنت عندك التغير يقابل الثابت، المتغير يقابل الثابت. التغير على نوعين، إما تغير تدريجي أو تغير دفعي. التغير الدفعي هو الحركة، عم نحكي عن مقابل هذا. يقابل الحركة السكون، يقابل المتغير الثابت، بس المتغير مش هو الحركة، هو أعم. وعليه فإن الساكن هو أو السكون هو عدم الحركة، أو قل خلو الجسم من الحركة، لأن الجسم هو الذي له قابليات الحركة. ليش الجسم فقط له قابليات الحركة؟ من بيقول ليش الجسم فقط له قابليات الحركة؟ أحسن، لأن الحركة الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، ولا بد من القوة من حامل للقوة وهو المادة، وهذا لا يكون إلا في عالم الجسمانية. فإذا الحركة هي الانتقال التدريجي من القوة إلى الفعل، السكون هو خلو الجسم من الحركة، يعني عدم انتقال تدريجي من القوة إلى الفعل في الجسمانيات. يقول ولازم هذا الأمر، لازم السكون هو الثبات، لازم السكون هو الثبات. ليش لازم السكون هو الثبات؟ بيقولك لأنه الثبات ينتج عن عدم الحركة، ينتج عن خلو الجسم عن الحركة. خلو الجسم يعني السكون معنى عدمه، السكون ليس صفة وجودية، السكون هو الخلو عن الحركة، الحركة هي الصفة الوجودية. يلزم من هذه الصفة العدمية التي هي السكون، لازم هو الثبات. صح، ولكن هو لازم عن خلو الجسم عن الحركة، وكأنه عدم الحركة التي هي صفة عدمية يلزمها صفة الثبات. مثل لما نحكي لأقرب لكم الصورة، أحيانا بالصوم مش بنقول بيعرفوا تارة الصوم بأنه عدم الأكل والشرب، مثلا عدم ارتكاب المفطرات، يقال إنه بعض يقول الصوم هو الإمساك، إمساك النفس أو الكف، هذا أمر وجودي. بالتكوينيات ما عم نقول أن السكون يضاف إلى الشيء فيصبح ثابتا، أو يضاف إليه الحركة فيصبح متغيرا أو متحركا، بل إن السكون هو صفة عدمية تنتج من عدم من خلو الجسم عن الانتقال والتغير والتدرج. إذا كان الأمر كذلك، يقول العلامة قد اتضح بناء عليه بأن التقابل بين الحركة والسكون هو تقابل العدم والملك، لا تضايف ولا تضاد، لأن السكون أمر عدمي وليس بتناقض. ليش ليس بتناقض الحركة والسكون؟ في من شأنه أن يتحرك، في من شأنه أن يتحرك، لذلك يتعين أن يكون من تقابل التضايف. هلا رح نرجع نسأل سؤال، بس خلينا نخلص هذا المقدار. الفصل الخامس عشر في السكون، يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، يعني قبل الحركة أو بعد الحركة، إما يكون ساكن فيتحرك فيسكن، قبل الحركة يكون ساكنا، بعد الحركة يكون ساكنا. وعلى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول، والثاني لازمه، وهو معنى عدمي، أي السكون الذي يقابل الحركة، بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم. موضوع قابل يعني ما من شأنه، فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، عما من شأنه أن يتحرك. فلا يقال مثلا للمجردات التامة بأنها ساكنة، لا يقال بأنها ساكنة، لأنه ليس من شأنها أن تتحرك، لأن ليست جسمانية. فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة، ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني. ليش؟ يعني ما في سكون بعالم الطبيعة للحركة الجوهرية، لا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني. أي جسم مركب من الصورة الجسمية والهيولة والصورة النوعية أو أمر جسماني، يعني ذو الصورة النوعية، ذو الصورة النوعية المعينة مثلا كالحجر والجدار، يعني أي جسم، يعني لو نظرنا إلى الجسم الطبيعي أو الجسماني اللي هو المنتسب إلى الجسم، سواء أكان هذا الأمر الجسماني مثلا كالإنسان الذي له نفس، أو كأي جسماني آخر له صورة نوعية معينة، فإذا لا يخلو في عالم الطبيعة. كل ما يقع في أفق الطبيعة هو تحت الحركة، والدليل الواضح عليه هو الحركة الجوهرية كما تقدم، لأن كل جوهر جسماني فهو متحرك بالحركة الجوهرية. فلا سكون في عالم الطبيعة، فلا سكون في عالم الطبيعة، لا سكون، لا يخلو جسم أو جسماني عن الحركة بناء على ما تقدم. إلا ما كان آني الوجود، إلا ما كان آني الوجود، هذا استثناء متصل أو منفصل؟ أحسن. فإذا لا ما كان آني الوجود يخلو عن الحركة، هك قصده، يعني كل جسم أو جسماني، لاحظ هون ما عم يخصص، عم يخرج تخصصا هون. أنت عندك الجسم والجسماني، الجسم والجسماني، كل جسم وجسماني الوجود في العالم الطبيعة فتجري عليه الحركة، فكل ما يقع في أفق الطبيعة هو متحرك، متحرك. أما الأمور التي تقع في الآن، في الآن يعني فهي آنية الوجود، إذا كانت آنية الحدوث فليست ذات امتداد، فإذا لم تكن ذات امتداد فليست جسمانية، فليست جسمانية. ما هو من قبيل الآني الحدوث، يعني هو فاقد للامتداد. هذه كلها أصول بدها تكون موجودة عندكم، لما كل شيء له امتداد من جسم أو جسماني أو حركة أو غير ذلك ليس آنيا، هو ذو امتداد. إذا كان ذو امتداد، إذا كان ذو امتداد فهو لا يحصل في الآن، فلا يحصل في الآن. أما الآنيات التي يعني التغير الدفعي الآني، فهو ليس من قبيل الحركة الجسمانية، ليس من قبيل الحركة الجسمانية، لأن الحركات تقع في الزمان، الحركة لا تقع في الآن، الحركة لا تقع في الآن، كل الحركات واقعة في الزمان، لأن الحركة امتداد فتحتاج إلى مقدار ممتد هو الزمان، حكينا عنه، والآن مقابل الزمان هو طرف الزمان، فالتغيرات الآنية ليست بحركات جسمانية، لأن الحركة الجسمانية ممتدة تحتاج إلى زمان، والحاصل في الآن لا يكون حاصلا في الزمان للتقابل بين الآن والزمان. إلا ما كان آني الوجود كالوصول، طرح الأمثلة سابقا، كالمماسة والانفصال والوصول التي تحصل في آن، لأن لو لم تحصل في آن لا يتحقق وصول، لا يتحقق مماسة بين كرتين إلا دفعا، لأنه إذا المماسة تحصل تدريجا لا تتحقق المماسة، لأنها قابلة إلى الانفصال لا إلى نهاية. هذا حكينا يمكن ثالث مرة أو رابع مرة بنذكرها هذا المطلب، كالوصول إلى حد المسافة، كالوصول إلى المنتهى، عشان هيك إن المنتهى هو خارج عن الحركة، هو الوصول إلى الحد وانفصال شيء عن شيء وحدوث الأشكال الهندسية، هذا مثال ما طرحه قبل، حصول الأشكال، حدوث الأشكال الهندسية قبل كان يذكر كالمماسة والانفصال وكذا، بس حدوث الأشكال الهندسية يرجع إلى المماسة والانفصال وإلى غير ذلك. أنت إذا بدك ترسم دائرة، متى تتم الدائرة؟ عند المماسة، مماسة النقطة، قبل ما تلتقي آخر نقطة مع أول نقطة بالدائرة لا تتحقق الدائرة كشكل هندسي. فالأشكال الهندسية تحدث بالمماس بالمماسة ونحو ذلك. جيد، هذا تمام الكلام في الفصل 15. الفصل 16 في انقسامات الحركة، أيضا هذا ما في مطلب، يعني ما في مطلب تأسيسي. الفصل 16، تعبت يا شيخ باسل حبيب قلبي، بعد في ربع ساعة تقبرني. الفصل 16 هو في انقسامات الحركة باعتبار الأمور الستة التي يتوقف عليها الحركة. بدي أجله بعدين خلص. الفصل 16 في انقسامات الحركة، تقدم فيما سبق أن الأمور التي تتوقف عليها الحركة ستة: المبدأ والمنتهى والفاعل والزمان والمسافة والموضوع. ممتاز، موضوع. هناك انقسامات واضحة للحركة باعتبار كل أمر من هذه الأمور. فمثلا انقسام الحركة باعتبار زمان الحركة تنقسم إلى حركة مسائية وحركة نهارية، مثلا حركة ليلية وحركة نهارية باعتبار الزمن، مثلا باعتبار المسافة إلى حركة كيفية وحركة عينية وحركة وضعية. فهذه انقسامات باعتبار الأمور الستة التي تتوقف عليها الحركة، وهي يعني تعتبر أقسام باعتبار هذا المقسم. يعني قد تتداخل الأقسام باختلاف المقسم، يعني قد تكون هناك حركة كيفية نهارية باعتبار تغير المقسم. هذا هو المطلب كله اللي بدي يقول. قال في انقسامات الحركة: تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها، يعني ذات الحركة. فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا، سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من الكوفة إلى البصرة باعتبار تغير المبدأ والمنتهى، تغيرت الحركة وانقسمت الحركة. والحركة من لون كذا إلى لون كذا، صارت التفاحة من لون أصفر إلى لون أحمر باعتبار المبدأ والمنتهى. وحركة النبات من قدر كذا بالنمو والحركة الكمية إلى قدر كذا، وانقسامها بانقسام الموضوع كحركة النبات، يعني ما هو المتحرك، وحركة الحيوان وحركة الإنسان. وانقسامها بانقسام المقولة، يعني المسافة، كالحركة في الكيف والحركة في الكم والحركة في الوضع وفي الأين، بناء على أن الأين مقولة غير مقولة الوضع. وانقسامها بانقسام الزمان كالحركة الليلية والحركة النهارية والحركة الصيفية والحركة الشتوية. فيك تقول والحركة في القرن الحادي عشر والحركة في القرن الثاني عشر، يعني باعتبار الأزمنة ما في اختلاف. وانقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية والحركة القسرية والحركة الإرادية. هذا الأمر ما أحال عليه المصنف عند الكلام عن فاعل الحركة، عندما ذكر المصنف في بعض الفصول السابقة أن الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متحركا، ويحكينا كمان بمطلب ابن سينا لما حكى عن الأحوال المتواردة، حل لما أورد المصنف الإرادة الثالث على الدليل الأول بالحركة الجوهرية، أن ابن سينا قال من حل ربط الثابت بالمتغير من خلال الأحوال المتواردة القرب والبعد، وذكر هنيك. أما في الحركة الطبيعية والحركة النفسانية بالإرادات المتجددة والحركة القصرية، وقال المصنف بختام جوابه على ابن سينا: وسيأتي وسيجيء أن كل الحركات النفسانية والقصرية والطبيعية ترجع إلى فاعل قريب هو الطبيعة. يعني الفاعل القريب للحركة الإرادية مش إرادتي النفسانية، صورة النوعية مش الإرادة النفسانية. يأتي، والحمد لله رب العالمين.